يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده، الأصل الخامس من هذه الأصول الطيبة المباركة، والذي قال فيه جامعها عليه رحمة الله: الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: إن أحق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة. وقد قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته.
نعم، هذا الأصل العظيم المتعلق بالأصل الثاني من مما تضمنته كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب أن يعتقد المسلم أن الله تبارك وتعالى تعبده بهذا النبي الكريم، والله لم يتعبدنا ببشر غيره أن نؤمن برسالته، نؤمن أنه سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نؤمن أنه المعصوم في هذه الأمة ولا معصوم سواه، كما قال عن نفسه: والمعصوم من عصم الله. ومعنى العصمة أن الله عز وجل نزهه من الوقوع في كبائر الذنوب دون صغائرها، هذا على عقيدة أهل السنة والجماعة في معنى العصمة، في معنى العصمة بخلاف غيرهم من الأشاعرة والماتريدية مثلا، الذين يعتقدون أن العصمة تكون من الكبائر والصغائر، والنصوص الثابتة في الشرع تدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. هذا الأصل ينبغي أن يليه المسلم الاهتمام الكبير، وينبغي أن تكون حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياة كل مسلم، في حياة كل مسلم، بأن يعلم كيف دعا النبي عليه الصلاة والسلام، والدعوة أول وظائفه، كيف جاهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عبد ربه، كيف عامل الخلق، كيف باع، كيف اشترى، كيف كان في حياته مع أهله وزوجاته، كيف كان مع بناته، كيف كان مع أصحابه. حياة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون اهتمامنا بها اهتماماً بالغاً، اهتمام المؤمن برسالته والممتثل لأمر الله تبارك وتعالى في حقه. والله جل وعلا قد تعبدنا في كتابه، تعبدنا بطاعته، كما قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. تعبدنا الله تبارك وتعالى باتباعه: واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذه الهداية الخاصة، الهداية التي نسأل الله جل وعلا دائما وأبدا أن يرزقنا إياها، وهي هداية التوفيق، هي هداية التوفيق. والعلماء يقسمون الهداية إلى قسمين: هداية مثبتة وهداية منفية، يعني مثبتة للخلق أو منفية عنهم. الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، يهتدون أي يدلون غيرهم إلى سبيل الرشاد. وهذه وظيفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ووظيفة سائر الأنبياء، بل سائر الصالحين من هذه الأمة، أنهم هداة إلى دين الحق بالعلم النافع الذي حباهم الله جل وعلا به. ولهذا وصف خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم الخلفاء الراشدون المهديون، لأنهم يهدون غيرهم، يهدون غيرهم للحق وبالحق، على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والهداية الثانية، الهداية المنفية، هذه ليست إلا لله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود وصاحب المنزلة الرفيعة عند الله جل وعلا، ولم يؤتى هذه الهداية، بل هي لله وحده لا شريك له: إنك لا تهدي من أحببت يا محمد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية بعض الناس، حرص الحرص الشديد على هداية عمه، إلا أن الله تبارك وتعالى ما كتب له هذا، ومات على غير هداية. وهكذا بالنسبة لكل من جاء بعده. يسعى الإنسان ويحرص الإنسان على هداية قرابته، على هداية أولاده، ولكن يصرون على المخالفة وعلى عدم امتثال أوامر الله جل وعلا. أنت الذي تملك أن تأمر وتنهى بما أمرك الله عز وجل. أما هذه الهداية حصولها لا يكون إلا منه تبارك وتعالى. ولهذا من حقه عليك أن تدعو الله له، تدعو الله الذي بيده قلوب العباد يصرفها كيف ما شاء. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فهذه النصوص التي أوردها المصنف فيها الدلالة على هذا الأصل العظيم. ثم ذكر قول الله جل وعلا، وهذه الآية أصل في هذا الباب، أصل في التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسوة هذه الأمة الأعظم ومربيها الأول. ولقد كان لكم، لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تتأسون به وتقتدون بمآثره. وهذا ليس لغيره، ما يكونش تنازع في هذا الأمر. الأسوة التي ارتضاها الله عز وجل لنا هي واحدة، والاقتداء الذي أراده الله جل وعلا منا إرادة شرعية هو الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما غيره، كل الغير إنما هو تبع له، تبع له. نقتدي بأئمتنا وعلمائنا تبعا لاقتدائنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. لو نرى في إمام من الأئمة مخالفة لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام نترك اتباعه في هذا الأمر، لأننا لسنا مأمورين به، مأمورين بالمتبوع الأول والقدوة الأعظم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان السلف من أمثالكم، من طلبة العلم، إذا أرادوا الجلوس لإمام من الأئمة أو شيخ من المشايخ أخذوا يمرقون حاله في صلاته، في معاملاته، في عباداته، إذا لاحظوا فيه الموافقة للهدي التفوا حوله وجلسوا له وأخذوا العلم عنه. أما إذا رأوه مخالفا لما يقرر ولما علموه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تركوه وانفضوا من حوله. وهذا من تعظيم، وهذا من تمام تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يحققون هذا الأصل. إنما اهتمامهم بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، يتقربون لكل من حققها وسار عليها وعمل بها ودعا إليها، وينفرون من غيرهم. لما أهل السنة والجماعة لا يجالسون أهل البدع والأهواء. أهل البدع مخالفون، مخالفون لما؟ مخالفون للسنن، يتركون السنة ويستهدون في البدعة، وهم أصحاب سنة وأتباع سنة، ولهذا كان لزاما عليهم أن يتركوهم، وهذا من تمام تحقيقهم للأصل الثاني من هذه الكلمة الطيبة، الذي هو توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف: وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله بأقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته. وهذا إذا جئنا لتعريف السنة، فالسنة بهذا المعنى هي السنة في اصطلاح علماء الحديث، لأنها الأشمل. السنة في اصطلاح علماء العقيدة المقصود بها هي الطريقة والهدي المتبع، سنة النبي طريقته، وسبق أن أشرنا إلى هذا. السنة في اصطلاح الفقهاء ما يقابل الفرض والواجب، هي المندوب الذي الأمر فيه ليس على سبيل الوجوب، لم يعزم علينا فيها، ولهذا يقال من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، فيها فضيلة زيادة خير، والناس يتنافسون في الخيرات، الناس يتنافسون في الخيرات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، يبلغ درجة الولاية بهذه الطريقة. ما كان شيء آخر يا إخوان، صدقوني ما فيه شيء آخر. البدع والمحدثات التي يعتقدها أولئك ما يجدونه في وجدهم، في وجدهم البدعي وفي أحوالهم الشركية وفي خوارقهم، هذا كله من ألاعيب الشيطان بهم. أولياء الله الذين وصفهم ربنا جل وعلا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله وعقابه ورجاء ثوابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الأصل الأول في هذا الباب، الأصل الأول في هذا الباب أن نخلص النية، أن نخلص النية وأن نحسن القصد، أن يكون قصدنا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى لا غير. تفعل هذا وتعتقد أنه عبادة من أجل العبادات كسائر العبادات، بل هو أصل في باب العبادات، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وترجو ثواب هذا الاقتداء من الله وحده لا شريك له، لا ترجو ثواب نبيك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ليس له، الثواب يكون من الله، والأجر يكون من الله، والمحمدة تكون من الله. نحن تعظيمنا لنبينا ليس من باب تزلفنا لبعضنا البعض، كما هو حال من حرم هذا الخير. كثير من الناس يعظمون بعض الناس، وقد يكونون أهلا للتعظيم، وقد لا يكونون، ولكن يثابون أو يعاقبون على هذا الأمر بحسب نياتهم ومقاصدهم. إذا فعل هذا تزلفا لهذا المقصود، أمرنا بإجلال العلماء والأئمة، أمرنا بإجلال ولاة الأمر فينا، أمرنا بإجلال كبارنا ومعرفة قدر والدينا، نفعل هذا لأجلهم أو أننا نفعله إرضاء لربنا تبارك وتعالى؟ نفعله ابتداء وأصالة إرضاء لله، إرضاء لله. العالم نجله، ونعتقد أن في هذا الإجلال امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن التأسي به لأنه هو الذي أمرنا به. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. لا نفعل هذا للعالم تزلفا له، حتى نذكر عنده، حتى نعرف عنده، طاعة لله، طاعة لله. ولهذا لو زاغ تركناه، لو زاغ تركناه، لأن بغيتنا ليست ذات هذا العالم، إنما الوصف الذي تحقق فيه أو به، وأمرنا بذلك. وقس على هذا كل هذه الأمور. نعم، وشرف
المؤمن ومنزلته إنما يقاس باتباعه صلى الله عليه وسلم، فكلما كان تحريه للسنة أكثر كان للدرجات العلى أحق وأولى.
نعم.
ولذا كان السلف السابقون
دائما وأبدا نبقى ندور في فلك العلم الشرعي، لأن الذي نميز به بينما هو سنة، لأن قد تكون هناك سنن مدعات ادعاها البعض، ولكن إذا جئنا للتحقيق لا نجد عليها أدلة ولا براهين. ولهذا لا يجوز لنا أن نتعبد الله تبارك وتعالى بفعلها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يدخل في التأسي، لأن هذا ليس من سنته. والأمثلة على هذا كثيرة، والأمثلة على هذا كثيرة، صح ولا لا؟ ما أدري لك عندكم واحد خلينا نسميها باسمها، واحد البدعة عند سماع الأذان وعند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، ما تعرفوهاش؟ أيوة، وش دليل هذه السنة هذه؟ ها يا أبا العباس نورنا.
أشهد أن ليس باسم أن محمد عبده ورسوله.
إيه
عبده ورسوله.
ما سمعنيش.
نعم ما سمعت. ما دليل التكيل يرهق عليه؟
أيوة
يدلوها يدلوها.
ها
دوي العينين بلك.
بلك.
دوي العينين.
أو قال هالشيء أو قال هالشيء. هذه يعتقدون الناس أنها في منزلة السنة. أن يقول في منزلة السنة يعني من باب إحسان الظن بهم، وهي لا أصل لها. وإذا تعبد وإن كانت فيها خير، بعض الناس يقول لك هذه خير وش فيها، رانا ندعيه الله عز وجل، ولكن تدعي الله على طريقة رسول الله، ما هيش على هواك كما شئت، وتجعل هذا سنة متبعة وهو لا أصل له في السنة. وهذا ميزان يمشي به الإنسان المسلم في حياته وفي تعبده لربه تبارك وتعالى. نعم.
ولذا كان السلف السابقون من التابعين رحمهم الله يجعلون معيار الذي يؤخذ عنه العلم تمسكه بالسنة.
هذا هو
كما قال،
يعني هذا العالم الذي يؤخذ عنه العلم تمسكه بالسنة. إذا عرف وكان يقال، وتجد هذا في تراجمهم في كتب التراجم، كان صاحب سنة. وش معنى كان صاحب سنة؟ يعني التزامه واهتمامه وتمسكه بالسنة أصبح ميزة فيه، تميز بها، كان صاحب سنة. أخبركم بخبر يذكر في سيرة إمام السنة أو أحد أئمة السنة، الإمام أحمد. الإمام أحمد يروى أنه إذا خرج من بيته، إذا خرج من بيته كان تلاميذه دائما وأبدا معه يرافقونه وحوله. إذا ذهب لعيادة مريض مثلا، الإمام أحمد يتكلم وخرير الأقلام يسمع، الطلبة يكتبون، لأن الإمام بلغ في اعتقادهم أنه صاحب سنة، يتكلم بالسنة، يتكلم بالسنة، فغلب على اعتقادهم أنه إذا عاد المريض وذكر كلمات ودعا بدعوات أن هذه من السنة، هذا اعتقاده، وهذا الغالب فيه، هذا ما هوش أصل لأنه لا دليل عليه، ولكن هذا الظن بأمثال هؤلاء الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. نعم،
كما قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه.
هذا الذي أشرنا إليه سابقا، المروي عن هذا الإمام إبراهيم النخعي عليه رحمة الله، إذا أرادوا الأخذ عنه أخذوا يمرقونه، يلاحظون صلاته كيف هي، عبادته كيف هي، ثم بناء على ذلك إما أن يجالسوه وإما أن يتركوه. نعم،
ويقول أحد العلماء: إن من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه، وهذا حق مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية: جعل الله علامة حبهم إياه اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الآية التي امتحن الله عز وجل بها الخلق، وسبب نزولها أن اليهود ادعوا محبة الله جل وعلا، وهم بأحوالهم يخالفون مراد الله عز وجل. فكل من يدعي محبة الله علامة هذه المحبة اتباعه لسنة رسول الله، تصديقا لقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله عز وجل بهذه القربة وبهذه الطاعة المحبوبة إلى الله عز وجل. المسلم مطالب أن يعرف محابه تبارك وتعالى، كما أنه مطالب أن يعرف مساخطه حتى يجتنبها، حتى لا يجدك الله تبارك وتعالى إلا عند محابه، وحتى يفتقدك الله عند مساخطه. المجالس التي يعصى فيها الله لا ينبغي أن تكون فيها، وبخلاف هذا المجالس التي يطاع فيها الله تبارك وتعالى، يجلس فيها عباد الله لذكره جل وعلا، تكون فيها يجلس فيها عباد الله لتلاوة كتابه، تكون فيها يجتمع فيها عباد الله لطاعته. الله عز وجل لما أمرنا بالصلاة أمرنا أن نجتمع عليها، واركعوا مع الراكعين، نصليها جماعة، وهذا مراد الله. والصلاة جماعة من محاب الله، إذا تأخرت عنها افتقدك الله جل وعلا. وكلكم يحفظ الحديث الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه هم لأن يتخلف أو يرجع لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. هذه لعظم هذه الصلاة وهذه العبادة. نعم.
ولقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على الترغيب في العمل بالسنة والحث على التمسك بها. ومن أشهر الأحاديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ.
وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند صحيح المعروف بحديث العرباض، حديث عظيم في بابه، أصل في التمسك بالسنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث جعلها وصية. وأي وصية؟ وصية سيد الأولين لأمته يودعهم بها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فطنوا من خلال موعظته عليه الصلاة والسلام، وقد طالت تلك الموعظة، أحسوا أنه يودعهم. وأنتم تعرفون المودع يحاول أن يكون جامعا في وصيته، هذه وهذه وهذه، ويذكر كل ما ينفع ألا لا 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 الموصي به. فلما شعروا بهذا قالوا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا فأوصنا. فأوصاهم بهذه الوصية العظيمة البليغة: تركتكم على البيضاء، يعني واضحة نقية. وهذه سمة من سمات السنة وصفة من صفاتها، ما فيها لا غموض ولا إشكال ولا، واضحة جلية. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا ينحرف عن هذه الواضحة الجلية إلا هالك. الله عز وجل كتب له الشقاوة والهلاك، أعرض عن هذا الخير وتعمد تركه وتنكب طريقه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم قال: ومن يعش منكم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا. هذا قاله النبي للصحابة، وهذا الحديث قالوا أنه من الأحاديث الدالة على نبوة من نبواته، الدالة على نبوة من نبواته، من أحاديث رسول الله، أحاديث جمعها العلماء تحت عنوان دلائل النبوة. دلائل النبوة يعني أشياء أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي غيب ووقعت كما أخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بإله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلما أخبر بها دليل على أنه أوحي إليه، أوحي إليه يعني أخبرها عن طريق الوحي، وهذا دليل على نبوته، لأن الله لا يوحي إلا للأنبياء. ثم قال إذا أدركنا هذا الاختلاف الذي سيكون في هذه الأمة ما ينجينا منه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الله النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتمسك بالسنة وزاد إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين، وليس معنى هذا أن هناك مغايرة بين الأولى والثانية، لا، الأولى هي الأصل والثانية تابعة لها، لأن سنة الخلفاء تتضمن فهم الصحابة وعمل الصحابة بهذه السنة، وفهمهم مقدم على فهوم غيرهم، وهذا موجود، وهذا موجود، الناس تتفاوت فهومها لاختلاف مداركها، فالميزان في مثل هذا أن نرجع إلى الفهم الذي أمرنا به، والفهم الذي أمرنا به هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي أي طريقتي التي أنا عليها مما فصلت لكم من الأحكام، سواء كانت اعتقادية أو عملية واجبة أو مندوبة. وأما تخصيص الأصوليين للسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم فهذا اصطلاح طارئ، إنما قصدوا به التمييز بينها وبين الفرض أو الواجب.
وهذا يقال في هذا في اصطلاح الأصوليين، يقال هذه السنة في اصطلاح الأصوليين. السنة لها تعريفها اللغوي، لها في اصطلاح علماء العقيدة، لها في اصطلاح علماء الحديث، لها في اصطلاح علماء الفقهاء، وكل بحسبه، كل بحسبه. عند الفقهاء السنة ما يساوي المندوب وما يقابل الفرض في الأحكام التكليفية، هناك الفرض ودونه السنة أو المندوب. الفرض أمرنا به على وجه الإلزام، السنة أمرنا بها لا على وجه الإلزام، من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها، وفي بعض النصوص جاء التصريح بهذا، جاء التصريح بهذا، قال لمن شاء، أي النبي عليه الصلاة والسلام. في شكون يعطينا مثال على هذا؟ أحسن، أو الصلاة بين الأذانين، قال بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء، هذا يدل على قرينة متصلة بالنص على أنه الأمر بها أمر ندب لا أمر وجوب. نعم.
فالسنة في لسان الشارع إذا أطلقت يراد بها الطريقة الشرعية. نعم. التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني إذا أطلقت من غير تقييد، لم تقيد لا في اصطلاح الأصوليين ولا في اصطلاح المحدثين، السنة المقصود بها الطريقة الشرعية المرضية التي تعبدنا الله عز وجل بها من مثل هذه النصوص عليكم بسنتي. نعم.
في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وحركاته وسكناته، يقول عروة بن الزبير رحمه الله: السنن السنن أيلزم السنن، فإن السنن قوام الدين.
الله أكبر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله، ويهتم به حتى إنه خيف على عقله من اهتمامه بذلك، كما أخرجه أبو نعيم وغيره.
خيف على عقله بمعنى أنه خيف عليه الذهاب، ذهاب عقله، وهذا لشدة الحرص، وهذا حرص متميز إلى درجة أن النبي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا سار على طريق تنحى جانبا وبال أكرمكم الله. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في هذا المكان. عبد الله بن مسعود يمر على الشجرة فيطأطئ رأسه لما يسأل، يقول: رأيت رسول الله يفعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أطول منه، هو إذا مر من غير أن يطأطئ رأسه لن يدرك هذا الغصن، ولكن فعله من باب التأسي. وهذه الأمور المباحة، الأمور المباحة الصحيح فيها أنها ليست من السنن، ليست من السنن، ولكن السنية في قصد التأسي. الصحابة علماء، هم علماء هذه الأمة، إذا فعل الصحابي هذا الأمر قاصدا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على هذا. بعض الشباب مثلا يظن أن تطويل الشعر سنة، يظن أن تطويل الشعر، أنا ما اشتهاش عندكم هذه، بس أنتم راكم بالعمائم قام كاموفلين، يظن أنها سنة، وهذا أمر مباح، هذا ليس بسنة، ليس بسنة أبدا. ولهذا ما يقدرش واحد من هؤلاء يقول فعلت السنة أبدا، هو إذا فعله بقصد التأسي لأنه علم أن رسول الله كانت له جمة، يعني كان يطيل شعره، هذا يؤجر على هذا القصد، على قصد التأسي، حتى لا نخلط بين ما هو سنة من السنن وبين ما هو عادة من العادات، وبين ما هو عادة من العادات فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ربما غيره من هذا الباب، وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس. نعم.
وللاهتمام بالسنة فوائد كثيرة. ويقول الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة.
نعم نعم. وخير من هذا قول الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا. هذا تمثيل بديع من هذا الإمام الجبل. السنة سفينة نوح، سفينة نوح الله عز وجل أنقذ بها البشرية، البشرية، لأنه لم يكن هناك بشر في ذاك الزمان إلا أولئك. فكذلك السنة فيها الإنقاذ من الشرور كلها ومن الضلالات جميعها. السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا، نجا في هذه الدنيا من مضلات الهوى وعصم من شرها، ونجا يوم القيامة من عذاب ربه تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا وعد المتمسكين بها بالنجاة، وضمن لهم الجنان، كل أمتي يدخلون الجنة كما سيأتي إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. سهل وميسر على من يسر الله جل وعلا عليه، ومن عصاني فقد أبى. نعم.
وللاهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى، منها تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية التي قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي. نعم.
الله المستعان. ماذا تفعلون؟ خفيفة، أخرجت لي وتحت المظلة ويقول خفيفة. هذا على قول القائل رماه في ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. جزاك الله خير. وحتى النسبة عندك الله يبارك. مشينا
نكمل
نشوف انتم. شوف انا اذا شفتوا ما تقدروش قلعوا انا خلفكم، اذا شفتوا تصبروا ماجورين ان شاء الله. على كل حال انتم في هذا الحال ربما تحيون سنه مهجوره، كي تبدا شويه نحيوا كاع العمائم، فانها حديثه عهد بربها قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتبلل شعوركم ورؤوسكم وأكتافكم. هذه مما رأيناه في الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، كان إذا كان مطر والمطر عندهم عزيز، كان إذا وهو في الدرس يترك الدرس ويخرج ينحي الشماغ هذاك ويكشف عن كتفيه ويتبلل ويدخل: إنها حديثة عهد بربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هيا.
كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومنها أن
هذه تسمى درجة المحبوبية، درجة المحبوبية التي لا تنال إلا بهذا الطريق، يعني لها أسبابها، من أول وأعظم أسبابها اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام.
ومنها أنها تجبر الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه.
نعم، وهذا في كلا الأمرين المقصود بالسنة. السنة قلنا في اصطلاح الأصوليين اللي المقصود بها المندوب والمستحب. نعم.
ومنها أن للمتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا، لحديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وقد كان السلف رحمه الله
بشرى لنا جميعا أن المتمسك في بسنته في مثل هذا الزمان، وهو زمن الغربة الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون، في رواية: إذا فسد الناس، وفي رواية: ما أفسد الناس. هم نفر قليل في أناس كثير، قلة قليلة متمسكة بسنة حبيبها عليه الصلاة والسلام، صابرة على هذا التمسك، قد يؤذيها من يؤذيها، وقد يطعن فيها من يطعن فيها، وهم صابرون على ذلك، يحتسبون الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. ولهذا سماها أو وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أيام صبر. نعم.
وقد كان السلف رحمهم الله يشددون في ترك بعض السنن ويلومون تاركها مطلقا، لأنه قد يتناوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم.
ولذلك قال الإمام أحمد في تارك الوتر: رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته.
الله أكبر.
فنحن نعتني بالسنة، فكل ما ثبت من سنة
هذه سنة مؤكدة، سنة الوتر على الصحيح. منهم من قال بوجوبها كابن حزم، والصحيح أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر. نعم.
فنحن نعتني بالسنة، فكل ما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى سعيا شديدا لتطبيقه وإفشائه بين الناس، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا أجر من أحيى السنن.
نعم. نسأل الله لنا ولسائر إخواننا هذا الفضل العظيم، هذا الفضل العظيم. فعاد الأمر في هذا الأصل العظيم إلى العلم بالسنة أولا، العلم بالسنة أولا. ولهذا كانت هذه المصنفات العظيمة في السنن، في السنن وجمعها وما قام به هؤلاء الأئمة من علماء الحديث، الجوامع والمسانيد والمعاجم والسنن، كلها في جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الجوامع هي التي صنفها أصحابها على طريقة الكتب والأبواب، فكانت جامعة من هذه الناحية. والمسانيد الجامع كالجامع الصحيح للإمام بخاري، والمسانيد من صنفها وجمع أحاديثها على مسانيد الصحابة، على مسانيد الصحابة، يعني الأحاديث التي رواها الصحابة كمسند الإمام أحمد بدءا بالعشرة المبشرين بالجنة، يأتي مسند أبي بكر الصديق ويذكر كل ما يحفظه من أحاديثه. وهذا الكتاب الذي يعتبر الموسوعة حديثية الذي جمع فيه الإمام أحمد أكثر من 30,000 حديث موسوعة بحق، على كل حال فيه الصحيح والضعيف. وأحسن طبعة له الآن هي طبعة دار الرسالة المحققة، تحقيق علمي أشرف عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط. وهناك المعاجم، المعاجم كمعجم الطبري الكبير، طبراني الكبير، طبري المفسر، طبراني الكبير. وهناك السنن، السنن التي سار فيها أصحابها على طريقة أصحاب الجوامع بالأبواب، كالسنن الأربعة والسنن للدارمي والسنن للبيهقي وغيرها من هذه المصنفات العظيمة النافعة. نعم.
الأصل السادس: الارتباط الوثيق بعلماء السنة.
أيوة.
لا يخفى على أحد ما للعلماء من الفضل والمكانة في الشريعة الإسلامية، ويخلط بعض الناس بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم، وهذا خطأ كبير.
نعم رحمه الله، هذا خطأ كبير ينبغي البدء به عند بداية الحديث عن هذا الأصل. أولا هذا أصل من الأصول، هذا أصل من الأصول، من خلاله يبرز علماؤنا مكانة العلماء فينا. العلماء متميزون، كيف لا يكونون كذلك؟ والله عز وجل هو الذي ميزهم. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بلى، الله عز وجل رفع قدرهم ومنزلتهم. ألا نرفع ما رفع الله قدره ومنزلته؟ بلى، هذا واجب علينا، واجب علينا، وخاصة إذا كان في رفع درجتهم ومعرفة قدرهم سلام لنا، سلام لنا. إلا أنه لا ينبغي علينا أن نخلط بين هذا الأمر المحمود وبين غيره المذموم. فرق بين إجلال العالم ومعرفة قدره وبين التعصب له وبين تقليده وبين الغلو فيه، هذا كله مذموم، هذا كله مذموم. أنت أمرت بالإجلال، ما هو الإجلال؟ ما هو الإجلال؟ الإجلال أن تعرف أنه عالم، والعلماء يعرفون بعلمهم، ما في شيء آخر، يعرفون بتزكية العلماء لهم. احنا لا نعرف، ولكن علماؤنا يعرفون. إذا كان العالم أو جماعة من العلماء قالوا عن زيد أنه عالم هذه البلدة أو ما إلى ذلك، هذه شهادة تكفينا ونعمل بها. لما؟ حتى نعرف لهذا الرجل قدره، حتى لا نسوي بينه وبين غيره. ربما يكون الغير هذا من تلاميذه، يكون الغير هذا من جهال بلدته، كيف نسوي بين العالم والجاهل؟ أفنجعل المجرمين كالمسلمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الحكم لله عز وجل، والله جل وعلا هو الذي ميز، وهو الذي رفع من أقدار من أراد لهم ذلك. إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب الحق. هذا محمود والثاني مذموم، بل هو شر. تتعصب، لا يتعصب المسلم إلا للحق. وبعض المفتونين الجهلة في الناس يصرحون بهذا. أحدهم في هذه الفتنة قال أنا متعصب للشيخ، يعني دزوا معاهم أنا متعصب للشيخ. هذا والله الواجب أن يضرب بالجريد والنعال، ويديروا له كمامة على وجهه، ماشي كيما نتاعكم تنزلوها وطلعوها، هذه كمامة تلصق ما تنحاش، يسكت على طول، يخرس، صلى الله العفو العافية. ثم هؤلاء يكونون في الأمة متبوعين وأئمة وعلماء، هم داروا حتى في القائمة على المشايخ الجدد، المشايخ تاعكم تبدلوا قائمة المشايخ الجدد، هذا الجاهل هذا ضمن هذه القائمة، وهذا يدعي أنه يقلد، يقول لك أنا في قرارة نفسي أعتقد خلاف ما ذهب إليه الشيخ، ولكن لا أجرؤ على المخالفة. إيه نعم، ما شاء الله، ما شاء الله، ترك تتعبد في الشيخ. شهد الدين هذا، شهد الدين. ولهذا لا إفراط ولا تفريط في كل أصل من أصولنا، لا إفراط ولا تفريط. هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي دلت عليه النصوص، وهذه هي الوسطية والاعتدال التي هي الحسنة بين السيئتين. نعم.
فالارتباط بالعلماء يعني أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك، كما أنه يعني أيضا تقليدهم ممن يسوغ له التقليد من العامة.
نعم.
ومن ليس مؤهلا لتمييز الصواب في القضايا العلمية.
وهذه مسألة نافعة، يعني حتى لا نخلط حتى في مسألة التقليد. التقليد الأصل فيه مذموم، ولكن من التقليد ما لا بد منه، ما يعتبر ضروري. العامي الذي لا يحسن لا النظر في الأدلة ولا أخذ الأدلة، ولا هذا يكتفي بالتقليد، يكتفي بالتقليد. التقليد للعالم الذي يحسن الظن بعلمه، يعتقد أنه أعلم الناس يأخذ بقوله، ماشي ما هوش التقليد اللي يكون مبني على العصبية الناتنة، يقولك أنا ما نقلد غير العالم تاعنا تعتمر راست فقط وتعذر. لا لا ده خاطئ، خاطئنا يعني تمرست وأضرار أصبحت هذه ملة وهذه ملة، هذا دين وهذا دين، يرضى هذا أبدا. ولهذا العلماء في هذه الجزئية يقولون بالأعلم، يقولون بالأعلم، غلب على ظنك أن هذا هو الأعلم اسأله وخذ الأحكام من عنده، وهو من علماء أهل السنة ما هوش من غيرهم، خذ عنه. والمرء على دين من أفتاه، برئت ذمتك في هذا الباب وفعلت الذي أمرت به وهذا يكفيك، كما جاء في الحديث فقد أديت الذي عليك. الذي عليك هو ما أمرت به. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت اجتهدت في هذا الأمر، أبحثت عن واحد من أهل الذكر، وجدته، سألته، عملت بما قال، هذا يكفيك. إذا أخطأ يتحمل هو وزر الخطأ إذا كان متقصدا لذلك، أما إذا كان مجتهدا فهو على خير، هو وأنت، هو مأجور على اجتهاده وأنت مأجور على عملك بما أفتاك به، وهكذا قس على ذلك. نعم.
وهذا الأمر وهو الارتباط بعلماء السلف سبق وأن قررناه ووضحناه وبينا فوائده وبينا الأضرار التي تترتب عليه عندما يتخلى الناس عنه.
نعم.
وفي هذا المقام أكتفي بكلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في إحدى خطبه يبين هذا الأمر ويجليه، فيقول رحمه الله في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد: فنقى لكم دينكم من البدع والإشراك، فسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه، حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم. فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نقل السنة والكتاب، وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب.
يعني هذا ليس للإمام أحمد فحسب، هذا له ولمن كان بدرجته أو ممن هو أولى منه، كشيخ الإمام أحمد الإمام الشافعي، وكشيخ الإمامين الشافعي وأحمد الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، وكقرينه في زمانه الليث بن سعد عليه رحمة الله، وكغيرهم من الأئمة الذين يعتبرون سلف هؤلاء. والسلف دائما هو الأعلم وهو الأرفع قدرا ومنزلة. نحن لا نتهم المصنف أو الشيخ السعدي بالتعصب المذهبي، إلا أننا لزاما علينا نعلق هذا التعليق، لزاما علينا نعلق هذا التعليق لا ننكر أن الإمام أحمد إمام أهل السنة، وللفائدة أنه استحق هذا اللقب لأن الإمام أحمد امتحن امتحان عظيم ما امتحنه أحد من الأئمة لا في زمانه ولا من قبله، امتحن في عقيدته وصبر على عقيدة أهل السنة وثبت على ذلك، وكاد أن يهلك دون هذا الأمر، جر بالسلاسل وطيف به من بلد إلى بلد وسجن وضرب، ورغم ذلك ما تزعزع ولا انحرف قدر أنمنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فمن هذا الباب العلماء إذا أطلقوا أن الإمام أحمد إمام أهل السنة لأنه ثبت على السنة، ومثل ما قال بعض من ثبته إذا ثبت أنت ثبتت الأمة، وثبتت الأمة بثباته. وقال بعضهم الإمام أحمد في زمانه رحمك الله الإمام أحمد في زمانه كأبي بكر رضي الله تعالى عنه في زمانه، الله جل وعلا ثبت أبا بكر ثبت الأمة بثباته، وفي زمن الإمام أحمد ثبت الله الأمة بثباته هذا الإمام عليه رحمة الله جل وعلا. نعم.
حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين.
نعم. وهذا إذا لقب بالمجدد كان لقبا لصيقا به عليه رحمة الله، جدد معالم التوحيد ونصر الله جل وعلا به الحق وأعلى كلمته، وجاهد في هذا هو كذلك جهادا عظيما، ومات وهو مسجون في سجن القلعة بدمشق. نعم.
وسلك طريقته تلامذته وأتباعه من العلماء المحققين حتى جاءت النوبة بشيخ الجزيرة وإمامها الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقام بهذا الأمر أتم القيام، فلم يزل في جهاد مع الأعداء وجلاد حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد، وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد، فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد، فسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك والتنديد.
وهذه الجهود المباركة والجهاد العظيم من علماء أهل السنة يعني ليس محصورا في مصر دون مصر، كما جاهد هؤلاء في جزيرة العرب جاهد علماؤنا كابن باديس والإبراهيمي والعقبي على أرض على هذه الأرض التي أبقاها الله تبارك وتعالى أرضا للسنة والتوحيد، جاهدوا جهادا عظيما وقاوموا الفساد والإفساد، أراد هذا الكافر الذي احتل الأرض وأراد احتلال قلوب العباد أن يمسخ هذه الأمة وأن تتنكر لدينها ولعروبتها ولانتمائها، فالله جل وعلا سلم من هذا الشر، وسببه هذه الثلة الخيرة من علماء هذا البلد، وهكذا في بلاد اليمن وهكذا في بلاد الهند، وما زال الخير في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلن تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين ولا مولدا ولا معبدا، أوليس من أكبر نعم الله عليكم وأجل إحسان الله إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرر الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر حتى نشأتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب
بلى
وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف. لم تدركوا هذا بوسيلة منكم ولا قوة ولا علم ولا ذكاء، وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء، بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح، مملوءة من البدع وبناء المشاهد على القبور والأخلاق القباح، فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدا ولا شكورا. هذا كلامه رحمه الله.
رحمه الله، كلام نفيس. نعم.
فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة السلفية المباركة الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ارتباطا تاما، وقانا الله سبحانه وتعالى من الوقوع في البدع ومن الانجراف وراء التيارات المبطلة المضلة التي ترتدي ثياب السنة، والسنة بريئة منها كل البراءة، وما دخل علينا النقص إلا يوم تركنا هذا المنهج وضربنا عنه صفحا واستغنينا عنه بمناهج استخدمها لنا أناس من مصر ومن الهند وغيرها، وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم.
يقصد غزو الإخوان لبلاد الحرمين والشر الذي جاءوا به معهم. نعم. توقفوا ولا؟
توقفوا. نعم.
أي خلاص. نحاولوا في الغد نكمل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
شيخ إلى شؤون.
نعم.
ذيك البلاصة اللي جيت منك بالكل كل واحد تابع الشيخ نتاعو. عندك فدرال تابعين شيخ سالم وجماعة تابعين بالكبير. ما نسقمين احنا منه.
ما انا مش سقمين.
انا مسقمين يا اخي. انا تابع الشيخ سعد.
انت. انت تابع النبي صلى الله عليه وسلم.
خليك تابع هذا تابع هذاك. ما انا تابعت
منه.
هذاك هذاك واحد ولا. اسمع. قول كيف قلت لنا فادر واحد.
درتوا فريق ولا حزب؟
هما دينهم.
معليش.
الصوفية دينهم. وشاعر هما دينهم.
معليش احنا ماشي لازم نديروا كيما يديروا. احنا اتباع لعلماء اهل السنة. احنا اقرب الينا الشيخ سالم مثلا. هذا اولى من غيره.
اذا كنت تابع سنة الله ورسوله.
هذا هو جزاه الله خير. الله يبارك فيه وفي جهوده. الله يسلمه من شر الاشرار وكيد الفجار. لازم تكونوا معاه دائما.
معاهم كل الكتاب والسنة.
يا ما شاء الله. الله يوفقك.
على أسئلة النساء شيخنا.
تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. تقول الأخت: هل للإنسان الحرية في عبادة ما شاء؟
الله يهديك ويصلح حالك. راح نقول لك الله يهديها بصح قلت له الله يهديك انت. هذا سؤال هذا وش تقصد هذا؟
حرية العبادة الله أعلم.
وش أرانا في وسط أهل الإسلام ولا في وسط الدهريين؟ كيف يعبد كيف ما شاء؟ العبادة ليست للمخلوق، العبادة بأمر المعبود جل وعلا. ونحن من تمام إسلامنا نعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا معبود بحق إلا الله. المعبودات موجودة، تروح للهند الدوخي أكثر من 200 معبود يعبد من دون الله، عبده حتى الفيران والقردة والبقر عن هذا تسألين كيف يكون الإنسان حر؟ أبدا ما هو حر. الإنسان معبود لله لأنه لا يملك نفسه، لم يخلق هذه النفس. الخالق هو الله عز وجل، والرازق هو الله تبارك وتعالى، والمعطي هو الله جل وعلا. يعني هذا الإنعام وهذا الإكرام منه تبارك وتعالى نقابله بالشرك بالله، نصرف العبادة لغيره، هذا هو الضلال المبين. صلى الله عليه وسلم.
أقرضت أحدهم مالا فلما سدده لي قال أنه اكتسبه من حرام، إن شئت أخذته وإن شئت تركته، فأخذته لكن نفسي لم تطاوعني على صرفه، فهل أعيده وأتنازل عن
حرام؟ الحرام إذا كان لكسبه هذا يحرم عليه هو، أما من استرد دينه من هذا المال فلا يلحقه هذا الحكم، لا يلحقه هذا الحكم، هذا ما حبش يسدد غير أبى أن يسدد الذي عليه وجاب هذه الأكذوبة. قل له معليش حرام عليك حلال علي، كما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة، صدق عليها وهدية لنا. نعم.
بعد وفاة الوالد قسمت التركة وبقي
الله.
المنزل لم يورث بحجة أن قسمة المنزل
صعبة. ورقة واحدة ولا كتبوها؟
نعم كتبوها.
سائلة واحدة؟
لا مجموعة من أسئلة.
صح اتفقنا.
وبقي المنزل لم يورث بحجة أن قسمة المنزل صعبة، فهل يجوز هذا؟
ما كان صعب في الأموال، ما كان صعب يا أختي. تقسم كوني مهنية، ينحوها حجرة حجرة ويقسموها. هناك إن خبراء في هذه الأمور يقوم هذا البيت، وبعد ذلك يعني تبين الأنصبة لكل وارث من الورثة، ثم بعد ذلك تقسم على قيمة هذا البيت، ثم بعد ذلك تكون الطريقة المناسبة لإعطاء كل ذي حق حقه للتسديد. والله أعلم.
امرأة منعها زوجها من طلب العلم علما بأنه،
وهذا من أوجب الأمور التي ينبغي على الناس أن يراعوها وأن يتقوا الله عز وجل فيها، لأنها من باب الحقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا بد لورثة الميت أن يبادروا إلى تقسيم هذا الحق على أصحابه، والواجب أن يحذروا من الظلم فيه والتقصير. بعض المناطق يحرمون النساء من الإرث زوجة كانت أو بنتا أو أختا، وهذا أمر عظيم منكر، صلى الله العفو والعافية، تعطى حقها. الأمر ليس إليك، الأمر لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، فالله عز وجل هو الذي حكم، المال ماله والرزق رزقه، وقسمه على عباده. والله أعلم.
امرأة منعها زوجها من طلب العلم علما بأنه لا يدرسها في المنزل ولا يحضر لها مدرسا، فهل يجوز لها الخروج لطلب العلم من غير إذنه؟
هذا ما تدري لناش مشكلة أنا مع زوجك، تبعني بالهلاوة. هي تجتهد ما استطاعت، هو ليس له هذا الأمر، لأن طلب العلم ما هوش من نوافل الأعمال، هذا واجب من أوجب الواجبات كما مر معنا. إذا ما استطعت أن تعلمها فعلى الأقل يعني أترك لها مجال التعلم بالجلوس عند من تعلمها أو من يعلمها على الطريقة المرضية. وإذا كان هذا ما استطاعته وما تمكنت منه، الآن عندنا وسائل على هذه وسائل التواصل، كاين حلقات ودروس تمشي يعني تلتزم مع بعض أخواتها في هذه المجموعات وهكذا. ما كانش عندكم هذه المجموعات
الوسائل؟
لا يعني مجموعات أخوات.
نعم موجودة.
أم عمر ما إيش دائرة مجموعة هذا؟
موجودة.
موجودة هاي. سجلي في المجموعات أنت أخواتك. والله ينفعنا ينفعك بالعلم النافع عمل الصالح. نعم.
تقول امرأة فقد زوجها وهي حامل بابنه ولم يظهر حتى الآن وبعد سنوات تزوجت فكلما جاء راتب زوجها أخذته واستفادت منه فهل لها ذلك؟
ليس لها ذلك هذا مفقود.
نعم.
المفقود الواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ينتظر 7 سنوات بعد 7 سنوات إذا ما ظهر تعتد عدة المتوفى عنها زوجها بعد ذلك إذا تزوجت لها ذلك ماشي تنتظروا 7 أشهر بعد تتزوج هذا أصلا العقد باطل لأنها ما زالت في ذمة رجل ولا يجوز لها أن تتزوج وهي في ذمة غيره والله أعلم احنا ما ندري الآن ما ذكرت كم انتظرت بعلها إذا كان انتظرت الانتظار الشرعي لها ذلك أما الراتب فليس لها لأن الراتب الأصل أن يعطى للزوج مقابل عمله مقابل عمله وهذا موش يعمل كيف يعطى الراتب اللهم إلا إذا كان التقاعد فهذا شيء آخر هذا شيء آخر والتقاعد يعني إذا تزوجت بغيره يتوقف عنها يصرف لغيرها يعني لابنتها الغير متزوجة هذا يعني النظام عندنا أو للزوجة الثانية إذا وجدت أو الثالثة ما ندري واضح.
تقول عاب علي بعضهم تدريسي لمتن الأخضر للبنات بحجة أنه لا يحتوي على أدلة من القرآن والسنة فهل فيه من إشكال يمنعني من تدريسه؟
أنا ما أقول إشكال يمنعك ولا يمنعك هي الأولى بالنسبة لطالب العلم أن يستشير قبل أن يبدأ في التدريس وفي أنا لو سألت سؤال وقلت عمن درست هذا المتن ما رأيك كيف يكون الجواب؟ يا أبا إسحاق كيف يكون الجواب رأيك هذا أنت تخمينا لم تدرسوا على هذا الذي كنت أنتظره ربما فتحت الكتاب وشرح من شروح الأخضر ويلا لا العلم ما هو بهالطريقة العلم ما هو بهالطريقة يا إخواني وأخواتي التصدر هذا فيه مهلكة الإنسان لا يتصدر الإنسان يقدم ولا يتقدم إمام مالك ماذا قال ما جلست حتى أجازني 70 من علماء المدينة قالوا أنت أهل لأن تجلس للتدريس أو للفتوى أو للتحديث هذه الطريقة السلفية التي ينبغي أن تبقى فينا احنا ما نش ملزمين ان ندرس على اي حال لا ابدا الحمد لله الوسائل موجوده وسائل موجوده وانا احسن طريقه للتفقه في الاحكام هو عن طريق فقه السنه هذا هو الافضل متن من متون السنة الميسر وتمشي فيه على أبواب الفقه والله أعلم.
ما حكم التسمي بمولاي وهل هناك فرق بين من سمي به منذ الولادة وبين من ينادى به تشريفا وتعظيما وهل هذا يقدح في توحيد المسلم؟
هذا على حسب الاعتقاد. أولا مولاي ليس باسم تسمي به غلط وخطأ وفي باب الأسماء ينبغي أن يعلم أن الاسم حق من حقوق الأب على ابنه الأب وما قلت الوالدين مخلوق أنت عالم معنا ما دخلها تشير عليك معليش تشير عليك. قال إن نسموها حفصة وأنت أعجبك اسم حفصة. قلت والله نسميه أنت المسؤول أمام الله لأن يوم القيامة الآباء يسألون عن اختيار أسماء أبنائهم إن أحسنوا يثابون على ذلك وإن أساءوا نسأل الله العافية. لا ينبغي التقصير ولا ويجب أداء الحقوق إلى أصحابها كاملة. فأنا الذي أعلم أن مولاي ليس باسم صفة هذا خلى أسماء الدنيا كلها أسماء الصالحين أسماء الأنبياء أسماء الصحابة أسماء التعبيد لله عز وجل وراح لهذا الوصف الذي قد يوصف به ربنا تبارك وتعالى. هذا غلط والله أعلم. بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء إلى مجلس الغد الصباح إن شاء الله كائن يخصبه
إن شاء الله بإذن الله.
سبحانك الله بحمدك إن شاء الله استغفرك أتوب إليك وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.